بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. وبعد، فلازلنا مع الحديث الأول في كتاب الإيمان في باب معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعًا، وذكر فيه رحمه الله تعالى حديث يحيى ابن يعمر، وفيه قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبدٌ الجهني. وذكرنا أن معبدا اختلف هل هو أول من تكلم بالقدر في البصرة أو هو أول من تكلم في القدر مطلقا. قد جاءت بعض الروايات عن السلف أنه قد سبق الكلام في القدر قبل معبد، مثل سوسن وغيره، وكان يسمى سيسوية أو سيسوي، وقيل هما رجل واحد والله أعلم، وقيل غيرهم. وعن معبد أخذ غيلان، وتكلم بعد ذلك من تكلم في القدر وانتشر الكلام في ذلك. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، إلى أن قال: فوفق لنا عبد الله ابن عمر بن الخطاب داخل المسجد، أي حال دخوله المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني أنه سيترك الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أو أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وفي رواية يتقفون، يعني يتتبعون العلم. ومعبد الجهني كان صاحب علم، وكان عنده علم، وعنده علم بالكتاب وعلم السنة، لكن كم من الناس من أوتي ذكاء ولم يؤت زكاء، والله المستعان. قال: وذكر من شأنهم. وقوله وذكر من شأنهم، المقصد هنا أنه ذكر من شأن تعظيمهم ومكانتهم، وأنهم كانوا أهل علم وأهل صلاح في ظاهرهم. ومعبد الجهني اختلف أهل العلم في توثيقه وفي تضعيفه، وتكلم فيه غير واحد من أهل العلم من جهة كلامه في مسألة القدر. وهنا مسائل تتعلق بالكلام على القدر قبل أن نخوض في الكلام على الحديث. قال: وأنهم يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف، أي مستأنف. والمراد أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، وأن الله سبحانه وتعالى لم يقدر على الناس الأشياء قبل وقوعها، هذا هو المقصود. أولا، في شأن الكلام في القدر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا. ومعناه إذا ذكر القدر وصار الكلام فيه بلا حجة وبلا دليل فأمسكوا عن الكلام، فأمسكوا عن الكلام. أو إذا صار الكلام في القدر ولو كان بحجة أو بدليل على نحو يحصل به الاختلاف والافتراق فأمسكوا عن الخوض في القدر، عن الكلام في القدر. ولذلك ما سيذكر أو ما سنذكره من المسائل هنا في شأن القدر يتعلق بإيضاح طريقة أهل السنة عليهم رحمة الله تعالى في القدر. طبعا الكتب يا أخوة، جزاه الله خير المركز على توزيع الكتب، الكتب لمن سيستمر إن شاء الله، ينوي لمن ينوي الاستمرار، أما من لا ينوي الاستمرار فليترك الكتب لغيره، صلى الله ينفع بالجميع يا رب. طيب، نقول المسائل التي سنذكرها هنا هي مسائل تتعلق بكلام أهل العلم التي أو في المسائل التي تكلموا فيها بحجة وبرهان ودليل. طيب، أهل الجاهلية كانوا يؤمنون بالقدر، وهذا كثير في أشعار أهل الجاهلية أنهم كانوا يؤمنون بالقدر، ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى في معلقته قال: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، قال: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، وما يكتم الله يعلم، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم. بل إن المشركين كانوا يثبتون المشيئة لله تعالى ويحتجون بها على شركهم، يحتجون على شركهم كما في قول الله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فهم ما أنكروا المشيئة، ما أنكروا المشيئة، فقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فكلامهم هو في الاحتجاج بالمشيئة على شركهم، لا في إنكار المشيئة لله سبحانه وتعالى. طيب، أهل السنة مجمعون على وجوب الإيمان بالقدر، ولا خلاف بينهم، وذلك كان السلف عليهم رحمة الله تعالى يشددون في الحكم على من أنكر القدر، ويشددون الكلام في ذلك، لأن باب القضاء والقدر معلوم عند أهل السنة وأهل الإيمان أنه ركن من أركان الإيمان، فهو يبنى عليه الإيمان، ولا يتم إيمان العبد إلا بإيمانه بالقضاء والقدر. ومما جاء عن أهل العلم في ذلك عن أبي سهيل قال: كنت أساير عمر بن عبد العزيز فقال لي: ما ترى في هؤلاء القدرية؟ فقلت: أرى أن تستتيبهم. عمر يسأل أبا سهيل: ما ترى في هؤلاء القدرية؟ فقال أبو سهيل: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر: ذلك رأيي. قال القعنبي: قال مالك: ذلك رأيي، يعني مالك بن أنس، وهذا أخرجه الدارمي في النقد. وقال سحنون وقال أشهب: سئل مالك عن القدرية فقال: قوم سوء فلا تجالسوهم. قيل: ولا يصلى خلفهم؟ قال: نعم. وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في شرح عقيدة مالك الصغير قال: والأخبار متواترة بتكفير القدرية وإخراجهم من الإسلام وإضافتهم إلى أصناف الكفر. انتهى كلامه. وجاء عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال في القدرية: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. وقال العمراني الشافعي: روي عن الشافعي في كتب كثيرة صح إسنادها عنه أنه كفر القدرية. وأخرج البيهقي في المناقب عن الربيع بن سليمان عن الشافعي أنه كان يكره الصلاة خلف القدري. وأورد عن الشافعي كذلك أنه قال: القدرية الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مجوس هذه الأمة، الذين يقولون إن الله لا يعلم المعاصي حتى تكون. طبعا الحديث انتهى كلامه. الحديث الوارد في أن القدرية هم مجوس هذه الأمة حديث فيه مقال لا يثبت على اتفاق أهل العلم، كما ذكر ابن الوزير في العواصم بأن إجماع أهل العلم على أن الحديث لو ثبت فتفسير القدرية هم من اعتقد إنكار القدر. يقول رحمه الله تعالى: وبالإجماع على أنها تطلق على فرقة مذمومة، يريد الأحاديث الواردة في القدرية. هذا في كلامه في العواصم. القدر مصدر من قولك: قدرت الشيء أقدره، وأقدره قدرا. قدرت الشيء أقدره وأقدره قدرا. ويقال قدرت أقدر تقديرا. والقدر مبلغ الشيء ومقياسه في اللغة، مبلغ الشيء ومقياسه. وفي الشرع فإن القدر ما كتبه الله سبحانه على عباده في الأزل بحسب ما سبق به علمه. انتبه للتعريف بارك الله فيك. ما كتبه الله سبحانه على عباده في الأزل بحسب ما سبق به علمه. وبعض أهل العلم يفصل في تعريف القدر في أكثر من ذلك، فيضيف إليه الخلق والمشيئة، يضيف إليه الخلق والمشيئة ليستوعب مراتب القدر الأربعة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله. واختلف أهل العلم هل القضاء والقدر هما شيء واحد أو هما شيئان مختلفان، هل يعرف القضاء بالقدر والقدر بالقضاء، أو أن القضاء شيء والقدر شيء آخر. والقضاء لغة الحكم والإحكام والإلزام والإتقان، الحكم والإحكام والإلزام والإتقان. وأما في الشرع على الأظهر من أقوال أهل العلم هو ما يحكم به الله سبحانه، هو ما يحكم به الله سبحانه من أفعاله أو أفعال الخلق، هو ما يحكم به الله سبحانه من أفعاله أو أفعال الخلق. طبعا على هذا يكون القدر أعم من القضاء، يكون القدر أعم من القضاء. ولكن هذان المصطلحان هما من المصطلحات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. وقد يعني المقصد عفوا من ذلك إذا اجتمعت افترقت أو افترقت اجتمعت، أنه إذا ذكر القضاء وحده في السياق فيدخل فيه القدر، وإذا ذكر القدر وحده في السياق فيدخل فيه القضاء، وإذا ذكر القضاء والقدر كان لكل منهما معنى مختلف عن الآخر. من المسائل المهمة وهي كالمدخل إلى معرفة القضاء والقدر، وهو في تعريف الإرادة وبيان أنواعها، الإرادة الإلهية وبيان أنواع الإرادة الإلهية. يقول الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدته، قال: من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها. انتبه، قال: من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها. الخير والشر كله مراد لله تبارك وتعالى، لكن على أي نحو سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ألا يعصى ما خلق إبليس. قال: فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، أراد كل ذلك وشاءه وقضاه، ويرضى الإيمان والطاعة، ويسخط الكفر والمعصية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويقول الإمام أبو حنيفة عن قول الله تعالى: ولا يرضى لعباد الكفر، سئل الإمام أبو حنيفة قيل: فكيف يرضى أن يخلق الكفر؟ قال: يشاء لهم ولا يرضى به. كلام دقيق، يشاء لهم ولا يرضى به، انتهى كلامه. يفهم من كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى له مشيئة وله رضا سبحانه وتعالى، وأن المشيئة قد تخالف الرضا، مشيئة الله قد تخالف الرضا، فقد يشاء شيئا ولا يرضاه، وقد يشاء شيئا ويرضاه سبحانه وتعالى، فقد تخالف المشيئة الرضا. ومن ها هنا يعلم أن الإرادة مقسومة إلى قسمين أو إلى نوعين، الإرادة على نوعين، هما إرادتان كما هو ظاهر كلامي أو كما يفهم من كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. الأولى إرادة شرعية دينية، إرادة شرعية دينية. والإرادة الشرعية الدينية هي المتضمنة للمحبة والرضا، هي المتضمنة للمحبة والرضا، ولا يلزم وقوعها، ما يلزم أن تقع، قد يريد الله سبحانه وتعالى شيء مما يحبه ويرضى لكن لا يقع، يريد إيمان الكافر وقد لا يؤمن، فالله أراد إيمانه لكنه لم يؤمن، والله أراد ألا يعصى لكنه يعصى سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أراد من عباده أن يصلوا له وقد يصلي البعض ولا يصلي الآخرون، وهكذا. قلنا هي المتضمنة للمحبة والرضا، ولكن لا يلزم وقوعها إلا إذا وافقت الإرادة الكونية، لا يلزم وقوعها إلا إذا وافقت الإرادة الكونية. طيب، يفهم ذلك بما يفهم بتعريف الإرادة الكونية. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فذكر الله سبحانه وتعالى إرادة هي ما يحبه ويرضاه الله سبحانه وتعالى، التوبة والأعمال الصالحة والهداية إلى ما كان عليه الأولون من السنن من قبلنا. الإرادة الثانية هي الإرادة الكونية القدرية، الإرادة الكونية القدرية، وهي مرادفة للمشيئة على الأصح، هي مرادفة للمشيئة. بالمناسبة أهل العلم لم يختلفوا في أصول مسائل الإيمان بالقضاء والقدر، وخلافهم هو في التعريفات وبيان المترادفات، خلافهم في التعريفات وبيان المترادفات، لا خلاف في أصول مسائل الإيمان بالقضاء والقدر. قلنا الثانية هي إرادة كونية قدرية، وهي مرادفة للمشيئة، والمراد بها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: الإرادة المتعلقة يكون مرادها كذلك، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فهي إرادة متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى من جهة تحقق وقوعها، أي أنها إرادة واقعة لا محالة، هي إرادة واقعة لا محالة، ولا بد أن تقع هذه الإرادة، فهي كونية أي كائنة لا محالة. لذلك سميت إرادة كونية من جهة أنها كائنة لا محالة. انتبه في التفريق بين هاتين الإرادتين، لأن الفهم للفرق بين الإرادة الشرعية الدينية الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية، إذا فهمت الفرق بينهما انحلت عندك كثير من العقد والإشكالات في باب القضاء والقدر. لماذا خلق الله سبحانه وتعالى البشر والخلق، وشاء سبحانه وتعالى أن يعصوه وهو لا يريد معصيتهم؟ وقس على ذلك من الأشياء. هذا يفهم بالتفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الإرادة الشرعية تتعلق بالأمر كما يقول أهل العلم، هي إرادة متعلقة بالأمر. الله سبحانه وتعالى يقول: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فالإرادة الشرعية متعلقة بالأمر، بأوامر الله تعالى ونواهيه سبحانه وتعالى، والإرادة الكونية متعلقة بالخلق، فذكر الله سبحانه وتعالى الأمر وذكر الخلق، وكل ذلك لله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأراد منهم أشياء، وجعل لهم سبحانه وتعالى الاختيار في فعلها مع علمه السابق سبحانه وتعالى بما هم فاعلون، وشاء سبحانه وتعالى أن يقع ذلك سبحانه، والله سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه ما لا يشاء. طيب، من المسائل المهمة كذلك التي يهمنا الكلام عليها أن مسائل الإيمان بالقضاء والقدر إنما حصل فيها الخلاف والخلل بين أهل السنة وأهل الضلالة والبدعة بالخوض في التعليل وفي التسبيب تعليل الأحكام وتسبيب الأحكام. الله سبحانه وتعالى حكيم عليم سبحانه، ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه سبحانه ما شرع الأشياء ولا خلق الأشياء إلا لحكمة بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها. ما خلق الله سبحانه وتعالى شيء ولا أمر بشيء على سبيل العبث، فإذا خلق شيئا أو أمر بشيء سبحانه فإنه سبحانه وتعالى جعل ذلك لعلة أو لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. والسلامة لمن يبتغي السلامة هو في أخذ العقائد عن أهل السنة وعن ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الخلاف الذي حصل، كانت هنالك عدة أقوال لمن تكلم في القدر، فمن قائل أن الله سبحانه وتعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، ما يعلم تفاصيل الأشياء حتى تقع، ومن قائل أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم شيئا حتى يقع فعله من المخلوق أو حتى يحصل ذلك الفعل، وأن الله سبحانه وتعالى قبل ذلك ما يعلم شيء حتى يحصل ذلك الشيء فيحصل العلم لله سبحانه وتعالى. طبعا المسألة متراكبة عن مسائل متعددة مختلفة، بعضها يتعلق بالأسماء والصفات، وبعضها يتعلق بالإيمان بأفعال الله سبحانه وتعالى من جهة حصول الأفعال لله سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء سبحانه، والكلام في ذلك يطول، ليس هذا هو الموضع الخوض فيه. أهل السنة يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة العلم، يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة العلم، ويؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن لو كان كيف يكون. الله سبحانه وتعالى علم ما كان وعلم سبحانه وتعالى ما سيكون وعلم الله سبحانه وتعالى ما لم يكن لو كان كيف يكون، فما من خطرة ولا من فكر ولا من تردد نفس ولا من شيء يحصل في الخفاء إلا ولله سبحانه وتعالى علم بذلك، تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقوله أهل الضلال علوا كبيرا. طبعا هنالك طائفة أو قول ما ذكرناه هو قول الجبرية الذين سلبوا العبادة الاختيار وجعلوا الخلق مجبورين على أفعالهم فليس للخلق اختيار عندهم. أهل السنة وقفوا وسطا بين تلك الطوائف فقالوا بعلم الله للأشياء قبل وقوعها وبعد وقوعها وأثبتوا لله سبحانه وتعالى علم تفاصيل تلك الأشياء كلها، وكذلك أثبتوا أن الله سبحانه وتعالى خالق للعباد وأنه سبحانه وتعالى انتبه وأنه سبحانه وتعالى خالق لأفعال العباد وأنه خالق لأفعال العباد. النظرة مخلوقة، الحركة مخلوقة، الكلام مخلوق، حركة اليد مخلوقة، قيامك جلوسك تفكيرك كل ذلك من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، معصيتك من مخلوقات الله، والله خلقكم وما تعملون. فكل ما يفعله العباد هو من مخلوقات الله تبارك وتعالى، فانتبه لهذه لأنها كذلك يتعلق بها كثير من مسائل القدر التي لا نستطيع الخوض في كل تفاصيل مسائلها. كذلك أهل السنة يثبتون لله سبحانه وتعالى أنه جعل للعباد الاختيار في أفعالهم بين الهدى والضلالة والغي والرشاد. وكذلك أهل السنة يقولون أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما يقع في هذا الكون، ولا شيء يقع فيه إلا بعلمه. قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والإحاطة بالشيء هي العلم به من جميع جوانبه، فلا تكون لا تسمى إحاطة إلا إذا كانت علما من جميع جوانبه. طيب، من المسائل كذلك المهمة وهي آخر مسألة نذكرها في مسائل القضاء والقدر، الكلام على مراتب القضاء والقدر. الكلام على مراتب القضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر له أربعة مراتب. الإيمان بالقضاء والقدر له أربعة مراتب. المرتبة الأولى هي الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء قبل أن يكون. علم كل شيء قبل أن يكون سبحانه وتعالى، وهي مرتبة العلم، تسمى مرتبة العلم. وهذه المرتبة الواجب فيها الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى العلم وأنه خبير سبحانه وتعالى بعباده لما ذكر أو نفى عن عباده أنهم لا يعلمون ما يكسبون في يوم القدر. وكذلك في قوله سبحانه أن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. طيب، على كل حال المرتبة الثانية حتى ما نطيل إن شاء الله. طبعا جاء في الحديث حمك الله في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. حمك الله. قال وفي لفظ قال: كما تنتجون البهيمة فهل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا فيه إثبات أمرين: إثبات أن الله سبحانه وتعالى عالم بما سيكون، وأن الله سبحانه وتعالى عالم بما لم يكن لو كان كيف يكون. ما هؤلاء ماتوا هم صغار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. ما عملوا، ولكن قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لله سبحانه وتعالى علمه بالأشياء قبل وقوعها، وأثبت لله سبحانه وتعالى علمه بما لم يكن لو كان كيف يكون. المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي أن الله سبحانه وتعالى بعد علمه سبحانه أمر بكتابة مقادير المخلوقات في اللوح المحفوظ بعد علمه. ولماذا أكرر بعد علمه؟ وهذا قيد مهم. الله سبحانه وتعالى لما قال للقلم اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. إنما كتب القلم ما علمه الله سبحانه وتعالى، ولم يكتب شيئا لم يعلمه الله تبارك وتعالى، وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فالله سبحانه وتعالى علم كل شيء كائن سبحانه، وأمر الله سبحانه وتعالى بكتابة ما علم سبحانه وتعالى مما أذن فيه. قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال الله سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث الصحيح قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فكتب رزقه وأجله وعمله ثم يكتب شقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. طيب، مسألة أو المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة مرتبة الإرادة والمشيئة. مرتبة الإرادة والمشيئة، الله سبحانه وتعالى علم ثم أمر بكتابة ما علم ثم شاء سبحانه وتعالى. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يجري كل ما في هذا الكون على وفق مشيئته سبحانه وتعالى وعلى وفق إرادته، ولا يقع في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما شاءه الله عز وجل، سواء كان من الطاعات أو من المعاصي أو من الخلق والتدبير. لا يقع في ملك الله عز وجل إلا شيء أراده الله عز وجل وشاءه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. ويقول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وغير ذلك من الآيات. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها فقال ألا تصليان؟ قال ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه أنفسنا بيد الله، يعني كان يكلمه عن صلاة الليل عن قيام الليل ليس الصلاة المفروضة. فقال علي رضي الله عنه أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. قال علي: فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو يضرب يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق. الله سبحانه وتعالى علم ثم كتب ثم شاء ثم خلق بهذا الترتيب: علم ثم كتب ثم شاء ثم خلق الله سبحانه وتعالى. والمراد أن الله سبحانه وتعالى خلق كل ما سواه، أن الله سبحانه وتعالى خلق كل ما سواه. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وقال الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. هذه أربعة مراتب هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، والواجب على العبد المؤمن أن يؤمن بهذه المراتب الأربع كلها على وفق ما جاء في كتاب الله تعالى وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بالقضاء والقدر أمر حتم لازم. ولذلك جاء هنا في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهنا تأتي مسألة. أولا، قوله أني بريء، البراءة هي الخلو من الشيء، البراءة هي الخلو من الشيء، ومنه البراءة من الذنب إذا خلى العبد من الذنب. والمراد هنا التخلي والبعد عنهم وعن طريقتهم ومعتقدهم، عنهم وعن طريقتهم ومعتقدهم. قال النووي رحمه الله تعالى: هذا الذي قاله ابن عمر رضي الله عنهما ظاهر في تكفير القدرية. قال: هذا الذي قاله ابن عمر رضي الله عنهما ظاهر في تكفير القدرية، انتهى كلامه. لماذا قال ذلك النووي أو ابن عمر عفوا ابن عمر رضي الله عنهما؟ ابن عمر تبرأ من هؤلاء، ثم أخبر أنهم لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه، والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. والإنسان لا يكون في حكم من لا يقبل عمله حتى يكون مردودا عليه إيمانه. الله سبحانه وتعالى يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فكان كذلك والشأن هنا، قال: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فإن قيل فأهل العلم قد جاء في ذكر كثير من القدرية الذين لم يكفروهم بأعيانهم، ومنهم معبد الجهني الذي مر ذكره. والقاعدة هنا أن أهل السنة يفرقون بين الحكم العام والحكم على الأعيان، فالحكم العام هو الذي ذكره عبد الله بن عمر، وهو الذي ذكرناه عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس والشافعي وغيرهم من أئمة السنة، جاء عن أحمد وغيرهم. فأهل السنة يفرقون بين الحكم العام وبين الحكم على الأعيان. الحكم العام أن إنكار القدر كفر، هذا حكم عام، فهو حكم على الأفعال، هو حكم على الأفعال. والحكم على الأعيان هو حكم على الأشخاص، على الأعيان، على عليهم هم في أنفسهم. وباب الأسماء والأحكام هو من الأبواب التي يجب فيها التفريق بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل، فلا يحكم على الفاعل بنفس فعل الحكم، بنفس حكم الفعل، بنفس حكم الفعل إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. وذلك جاء عن بعض أهل العلم هنا في من شراح الحديث عليهم رحمة الله تعالى أنهم ذكروا أن كلام ابن عمر رضي الله عنهما إنما جاء على سبيل التغليظ، وليس الأمر كذلك، بل هو من باب الحكم العام الذي ينطق به أهل العلم وأهل الإيمان، بل نطق به القرآن ونطقت به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهناك أحكام عامة، ولما تأتي إلى التفصيل في الحكم على الأفراد فقد تحكم على فرد بشيء ولا تحكم على الآخر، مع أن كلاهما قد يقولان بنفس المقالة، لكن لأن الأول توفرت فيه الشروط وانتفت عنه موانع العذر، والآخر لم تتوفر فيه الشروط أو وجدت بعض الموانع التي منعت من الحكم عليه بالكفر، والكلام في ذلك يطول. وذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه لما ذكر هذه المسألة في رده على نسيتها، الله المستعان، له رد على في مسألة القبور والاستغاثة بالقبور، ها؟ لا ليست هي، على كل حال ذكر رحمه الله تعالى في كتابه ذلك، قال: وهذه المسألة لما بينتها في معنى كلامه، لما بينتها لبعض أو لكثير من أهل العلم يعني شكروا ذلك وحمدوه. لماذا؟ لأنها تحل كثير من الإشكالات التي وقع فيها الخوارج في تكفير أهل الإسلام، الله أعلم. طيب، قال رحمه الله تعالى، أو تقرأ ثم قال: حدثني أبي. تفضل الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال:
نعم حسب. قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب، وهذا من أدبه رضي الله عنه، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. ذكرنا هذا في الدرس الماضي، أن من أدب الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون: جلسنا مع النبي، خرجنا مع النبي، سافرنا مع النبي، ولا يقول خرج معنا رسول الله أو ذهب معنا رسول الله أو جلس عندنا رسول الله، هذا من تمام الأدب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصافا لرجل لا يمكن أن يكون هذه تكون هذه الأوصاف مجتمعة في، وخصوصا في ذلك الوقت، مجتمعة في رجل وهو لا يكون إلا يعني لا يكون إلا مسافرا. ثيابه شديدة البياض، وشعره شديد السواد، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني حتى أهل المدينة لا يعرفونه أبدا. فهذا يشير إلى ما سيأتي في آخر الحديث من أن ذلك هو جبريل عليه الصلاة والسلام. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سنذكر الآن الفوائد على اختصار، ثم في نهاية الحديث إن شاء الله نذكر بعض الفوائد العامة في الحديث إن شاء الله. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هذه الجلسة هي جلسة المتعلم المتأدب، جلسة المتعلم المتأدب الذي يريد حسن التعليم، الذي يريد حسن التعليم ويظهر شدة الحرص على التعليم، شدة القرب من النبي صلى الله عليه وسلم مع وضع اليدين على الفخذين والسؤال مع حسن الإنصات. فقال أو قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. من وسائل التعليم المهمة أن يسأل السائل عن مسألة يعلم جوابها، أن يسأل السائل عن مسألة يعلم جوابها حتى يفيد بذلك الحاضرين، حتى يفيد بذلك الحاضرين، يكون عنده معرفة بالمسألة لكنه يطرح السؤال لعلمه بأن ثم أحد من الحضور لا يعرف جواب تلك المسألة، فيلقي السؤال على المعلم حتى يستفيد من حضره. قال: يا محمد، وفي ذلك جواب أو نداء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه صلوات الله وسلامه عليه، وفيه الجواز على أن الكمال في ذكره صلى الله عليه وسلم بوصفه الذي هو الرسالة أو النبوة صلوات الله وسلامه عليه. قال: أخبرني عن الإسلام. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل.
نعم، حسبك. هنا ذكر ما بوب عليه المصنف رحمه الله تعالى من قوله باب معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعا. جبريل عليه الصلاة والسلام سأل عن معنى الإسلام، وسأل عن معنى الإيمان، وسأل عن معنى الإحسان وما يدخل في ذلك. فسأل عن معنى الإسلام، وسأل عن معنى الإيمان، وسأل عن معنى الإحسان. أول ما يجب على الإنسان معرفته أن هذه ثلاث مراتب هي مراتب يتفاوت فيها الناس بقدر إيمانهم بالله تبارك وتعالى، يتفاوت فيها الناس بقدر إيمانهم بالله تبارك وتعالى. تفضل الشيخ. طيب، قلنا أول المسائل أن يعلم الإنسان أن سؤال جبريل عليه الصلاة والسلام هو سؤال عن ثلاث مراتب. هذه المراتب الثلاث يتفاوت فيها الناس بقدر تفاوتهم في قربهم من ربهم تبارك وتعالى وعملهم بطاعته وعملهم بما يحبه ويرضاه، هذا أولا. وثانيا مما ينبغي علمه هنا أن هذه المراتب وإن كانت ثلاث مراتب فلا يخلو مسلم من وجود شيء من تلك المراتب عنده. انتبه لهذه القضية، لا يخلو مسلم من وجود أصل تلك المراتب عنده، لابد. فلا يوجد مسلم إلا عنده أصل الإسلام، ويوجد عنده أصل الإيمان، ويوجد عنده أصل الإحسان. فتنبه لهذه القضية. وكيف ذاك؟ المقصد إذا تأملت كما سيأتي إن شاء الله في تعريف الإسلام والإيمان والإحسان، الإسلام في تعريفه الذي سيأتي بيانه إن شاء الله من جهة الشرع الاستسلام ومن جهة اللغة كذلك سيأتي إن شاء الله، إذا نظرت في تعريف الإسلام وجدته ألصق بالعبادات الظاهرة مع وجود شيء من العبادات القلبية، وإذا نظرت في الإيمان وجدته ألصق بالعبادات القلبية مع تعلقه بالعبادات العملية من ظاهر التفسير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان والإحسان، الإسلام والإيمان. وإذا نظرت للإحسان وجدت أنه جامعا بين كلا الأمرين، وهو ألصق بمرتبة بما يسمى بالمراقبة، ألصق بما يسمى بالمراقبة، مراقبة العبد لله ومراقبة الله للعبد كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فما يمكن أن يكون هنالك إنسان ينكر أن الله سبحانه وتعالى مطلع على عمله، ومع ذلك نقول له أنت من أهل الإيمان، كيف ينكر اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه؟ وما يمكن أن يكون هنالك إنسان ما يكون عنده أصل الإيمان بالله أو أصل الإيمان بالرسل أو أصل الإيمان بالكتب، وهو ما يسمى بالإيمان الإجمالي كما سيأتي ذكره إن شاء الله. فلابد من فهم هذه المسألة، وهي أنه لا يخلو عبد مسلم إلا من لا يخلو عبد مسلم من وجود أصول هذه المراتب الثلاث عنده أبدا، كلها موجودة، أصولها موجودة، لكن كمالها الواجب، كمالها المستحب، هذا قد يخلو منه العبد. كذلك إذا تأملت فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أعمال ظاهرة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعمال باطنة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مراقبة الأعمال الظاهرة والباطنة. انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أعمال ظاهرة، قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن معذرة وأن محمدا رسول الله، قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة الحديث، ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فأشار إلى أعمال متعلقة بالقلوب، ثم أشار إلى مراقبة الأعمال الظاهرة والباطنة في ذكره للإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا هو ملخص الإيمان، وسيأتي ذكر معنى تلك المراقبة وتعلق بالإسلام والإحسان. هذه المسألة الثالثة، المسألة المهمة. المسألة الرابعة، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان، تعريفات الإسلام والإيمان والإحسان، عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أفرادها، عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أفرادها، يعني ما يندرج تحتها. وهذا التعريف هو منهج نبوي صحيح في التعريفات، لأن الشريعة إنما جاءت في تقريب المسائل لأجل فهمها، لا في التنطع في فهم تلك المسائل. ولذلك كثير من الناس يدخل في تفاصيل كثيرة تتعلق بالتعريفات، وهو أكثر ما يوجد في كتب من تأثر بعلم المنطق من المتكلمين ونحوهم، يدخلون في تفاصيل الإنسان وفي غنى عن ذكر هذه المسائل. هنا إشارة من القرطبي رحمه الله تعالى في شرحه للتلخيص، قال وقد تنافس علماء الأصول في هذه الأسماء الشرعية تنافسا لا طائل له إذا حقق الأمر فيه. يتكلم الآن عن التعريفات الإيمان والإسلام، وذلك أنهم متفقون على أنها لا يستفاد منها في الشرع زيادة على أصل الوضع، وهل ذلك المعنى يصير تلك الأسماء موضوعة كالوضع الابتدائي من قبل الشرع، أو هي مبقاة على الوضع اللغوي والشرع إنما تصرف في شروطها وأحكامها. هنا تنافسهم في الأمر قريب، والحاصل أن الشرع تصرف في حال هذه الأسماء التي في أصل وضعها، فخصص عاماً كالحال في الإسلام والإيمان، فإنهما بحكم الوضع يعمان كل انقياد وكل تصديق، لكن قصرها الشرع على تصديق مخصوص وانقياد مخصوص، وكذلك فعلت العرب في لغتها في الأسماء العرفية كالدابة، فإنها في الأصل لكل ما يدب، ثم عرفهم خصصها ببعض ما يدب، فالأسماء الشرعية كالأسماء العرفية في هذا التصرف، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالعبد يحرص على طريقة الشرع في تعريف المصطلحات ولا يخرج عن طريقة الشرع. نقف هنا، أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم الحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على ابن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.